ما عدا التي في إلى آخر أشياء يعرفها المختصون فيما يتعلق بالشمس، فيما يتعلق بالهواء، فيما يتعلق بالظل، فيما يتعلق ب... إذن هذه حرف، بمعنى أن الإنسان يهيئ الأجواء في البذور كذلك من جودتها، سلامتها، نوعيتها إلى آخره. إذن ابن آدم إذا فعل ذلك فقد حرث. أفرأيتم ما تحرثون؟ إذن الذي تفعله هو حرث، تجلب الماء، تهيئ الأرض، تأتي بالسماد، تنقي البذور، تنظر جودتها، تنظر نوعيتها، كل ذلك تهيئه. إذن أنت حرثت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهم. أصدق الأسماء في حق ابن آدم أصدقها اللي تنطبق عليه صحيح أنه حارث أو همام، بمعنى إما أن يكون ابن آدم حارث يشتغل أو همام رعي عزم، وهذا ابن آدم لا يخلو، إما أنه يهم وإما أنه يشتغل. فلهذا قال أصدق الأسماء حارث وهمام. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام. فإذا هذا هو الحرث. تأتي الزراعة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت ماذا تفعل؟ أنت أتيت بالبذور وهيأت الأرض وشققتها ونظمتها وجدولتها ووزعت البذر بطريقة منظمة هندسية إلى آخر، بالطريقة اللي تراها بحسب ما تقتضي طبيعة الشجرة والأبعاد إلى آخر، فوضعت. هذا كله أنت الذي فعلته. الزارع من هو؟ من الذي فلق الحبة؟ ومن الذي جعل الجذر يكون إلى أسفل والساق إلى أعلى، ثم الساق إذا ارتفع جاءت الأوراق، ثم جاءت الغصون، ثم جاءت الورود، ثم الأزهار والأشجار إلى آخر؟ الذي فعل ذلك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا مزارعان متجاوران اجتهدا اجتهادا متقاربا في تهيئة أرضهما، ولعلهما استوردا أو اشتريا بذورا من جهة واحدة، من تاجر واحد، من وغرسا وزرعا. هذا نجح الزرع عنده بنسبة 50%، هذا 70%، هذا ما خرج شيء، هذا 95% إلى آخر. إذن من الزارع؟ الأعمال التي قدمها واحدة، الماء واحد، الأرض واحدة، نسبة توزيع مركبات الأرض مثلا وأملاحها إلى آخره واحدة، لكن لما زرعوا صار الناتج مختلف. هذه شجرة ما نجحت، وهذه ثمرها أقل، وهذه إلى آخره، وبل حتى قد يكون الطعوم تختلف. ولهذا قال أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكه. إذا في شيء وراء ذلك، لو نشاء لجعلناه حطاما، تجتهدون وأشياء محمية إلى آخره، لو شاء الله سبحانه وتعالى اكتسحوا اكتساحا، لا نظلتم تفكهون، إنا لمحرمون، إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. إذن هذا ربط ودقيق، وهذا لا يعرفه الكفار. وهذه قضية حينما نقول التوكل عبادة، وحينما نقول فعلا التوكل يمثل ركن من أركان العبادة، هذا هو الذي يفترق فيه الكافر عن المؤمن، وهو قضية دقيقة. ولهذا الشيخ أورده فعلا قال هذا أصل في التوكل. ما الفرق بين المؤمن والكافر في هذا الباب؟ الله سبحانه وتعالى وضع هذا في الدنيا سنن للكفار والمسلمين، والأسباب أيضا يأخذها المسلمون والكفار، وتنتج بل أحيانا قد تكون أرض الكافر تنتج أكثر ما تنتج أرض المسلم في بعض المرات، لأنها فعلا لله الحكمة في ذلك. الدار دار بلاء ودار امتحان وابتلاء بالخير والشر، في أشياء يعني أشياء تتجمع كثيرة كثيرة جدا. لكن ما هو الأثر الذي الفارق بين المؤمن والكافر في قضية السبب والتوكل، وهذه هي القضية، وهذا هو محل الحياة الدنيا ومحك السعادة ومحك الابتلاء ومحك الاختبار سواء في الدنيا أو في الآخرة. حينما كما قلنا في مثالنا الأول، أرضاني مزروعتان إحداهما لكافر والآخر لمسلم، في نبت واحد لنفترض أنه حق القمح أو أشجار ليمون أو أشجار برتقال إلى آخره، على معنى أنها نوعية واحدة، جزء منها لمؤمن وجزء منها لكافر، وفعلا فعلوا الأسباب وزرعوا. لو فرضنا أن أرض الكافر لم تنتج، ماذا سيفعل؟ كما يقال سيسب ويشتم ويفعل ويكتئب ويغضب ويحيد الأمر إلى كذا وإلى الأسباب وإلى فعل وإلى آخره، ويأتي ويحسب ويحسب ويقسم إلى آخره، في حدود مقبول الحساب والمراجعة النفس ومراجعة الأفعال، هذا مقبول. ما هو الخلل؟ إذا كان في خلل فعلا مادي أنت قصرت فهذا شيء آخر، لكن في أشياء وراء لو جعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما، هذه القضية لا يبقى هو الكافر. بينما المؤمن لو أنه أصاب أرضه ما أصاب من نقص أو حتى من عدم إنتاج، ستكون نفسه رضية وسيكون مطمئنا، لأنه يعلم أن هذا الشيء قدره الله سبحانه وتعالى. لكن رضاه لا يعني إلغاءه الأسباب، ولا يعني إلغاءه لأن يراجع أخطاءه إن كانت عنده أخطاء. وأنتم إذا نرتم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وما علم ووجه عليه وما وجه إليه صحابته ووجه إليه أمته بعده، وجد أن الإنسان يحاسب نفسه، حتى في غزوة أحد في حساب شديد وفيها مراجعة، فالمراجعة لا تتعارض مع الرضا، ولا تتعارض مع عقيدة المؤمن في أن الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك محيط. ولهذا المؤمن حينما يحصل ما يحصل في دنيا الأسباب يكون على درجة من الرضا، وعلى درجة حتى ليس رضا فقط، وإنما رضا يدفعه إلى المزيد من العمل وإن كانت النتائج اختلفت. بينما الكافر يعيش اكتئابا ويعيش حزنا ويأتي في ألوان من السباب والشتائم لأشياء كثيرة، للأقدار وما الأقدار وأشياء كما تعلم، لأنه فعلا لا يعرف إلا المادة ولا يعرف إلا السبب فقط ولا يعرف ما وراء السبب. قد يحصل مثلا في مثال كثيرا ما كنا نريده فيما يتعلق بالأمراض، سواء كان بين مؤمن وكافر أو بين مؤمن وضعيف الإيمان، لو أنهم ابتلي مسلمان مثلا بمرض واحد ودخل مستشفى واحد وفي قسم واحد وكان جهاز التمريض واحد والفريق الطبي واحد والعلاج الذي يتناولونه واحد إلى آخره، فهم الآن فعلوا السبب، وكلهم فعلا فعل سببا، لكن قد تجد بينهما فرق في التعامل مع هذا المرض، وبينهما فرق في ردود الأفعال التي في داخل نفوسهم. فالإنسان كلما زاد إيمانه ازداد رضا، فما يحصل إذا عمل له عملية جراحية أو قدم له علاج وكانت الاستجابة والاستفادة قليلة، إن كان قوي الإيمان لن يتأثر كثيرا ولن يحزن، وإنما يعلم أن هذا شيء ساقه الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن الأسباب ما هي إلا أسباب. بينما ضعيف الإيمان وقد يكون كافرا أيضا تجد يتبرم ويسب ويشتم ويفعل الأفاعيل في أشياء لا مكان لها ولا مبرر لها. أما الأشياء التي لها مبرر كما قلنا إذا كان قصر طبيب أو قصر ممرض أو قصر في إعطاء دواء في كميته في جرعته في الاختلاف في هذه الأشياء لا شك أنها مادية ويحاسب عليها وأخطأنا ولها آثارها هذه طبعا لا يسكت عليها هذه فمن عفا فأصلح شيء آخر وإن كان أخذ حقه فأيضا له ذلك. نحن لا نتكلم عن هذا نتكلم أن كل شيء تمام وكل شيء قدر على ما يحيط به علم بني آدم لم يحدث تقصير من جهاز التمريض ولا من الفريق الطبي ولا من طريقة العلاج ولا في نوعيته ولا في كميته ولا في مقاديره ولا في حسن مواعيده إلى آخر لكن النتائج ما كانت على وجه المرضي. إذن فعلا الرضا كلما كان العبد على درجة من التوكل كان أكثر رضا وقبولا وكلما ضعف توكله واعتماده على ربه زاد تبرمه وزادت شكواه مع أنه هذه الشكوى وهذا الامتعاض لا يقدم ولا يؤخر. ونحن نمثل كثيرا نقول لو زرت هذا الرجل المؤمن الخير فلوجدته مبتسما وبشوشا وكيف حالك اليوم الحمد لله بخير وطيب وتجده يأخذ ويعطي مع الزوار. الآخر تجده عابسا لا يكاد يكلم أحدا ولعله يستدبر الناس ولا يرغب أحدا يزوره. هذا ببشاشته هل هو يبطئ علاجه ويتأخر بره وذلك بعبوسه هل هو يستعجل الشفاء وإنما شيء فعلا داخلي. ورضا أثمره الإيمان وأثمره صدق التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو حقيقة التوكل وأثر التوكل والربط بين التوكل والأسباب. بقي أن نشير الحقيقة إلى حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة. الكلام طويل حقيقة سأشير إلى هذا وكنت سأشير إلى حديث أيضا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لأن هذا هو يجسد حقيقة التوكل ويجسد حقيقة التوكل والسبب. لكن يبدو أن المقام لا يسمح لمثل هذا لكن لعلنا في لقاءات قادمة. وإلا حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير استعين بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان العجيب. هذا الحديث فيه تدرج عجيب في 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 تصوير الفعل والسبب والتوكل وابتغاء القوة ومدح القوة وأنواع القوة بشكل جميل يعني يحتاج فعلا إلى وقفات ويحتاج يتبصر به عموم المسلمين وبخاصة الشباب. الشباب والجهات العاملة تحتاج إلى أن تعرف هذا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن هذا مدح للقوة مدح للقوة ما في شك. المؤمن القوي والقوة في كل شيء سواء قوة علمية قوة بدنية قوة عسكرية قوة في الإرادة قوة في ضبط النفس قوة في السلوك قوة في كل أنواع القوة. المؤمن القوي طبعا جانبان الإيمان والقوة لابد منهما جانبان الإيمان والقوة. القوة بدون إيمان ما تنفع والإيمان بدون قوة فيها ضعف وإلا قال في كل الخير. الإيمان وحده لا شك أنه مفيد لكن القوة الإيمان مع القوة خير وأحب خيرية وأحب. الخيرية تدل على الأثر في الدنيا حينما يقول خير معناه أثر في الدنيا أكثر. أحب تتعلق بثواب الآخرة خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك. هذه قضية هذا صورة من صور القوة قوة قلبية. احرص الحرص كما قلنا وسبقا تكلمنا عنه كثيرا شيء قلبي حرص ممدوح غير الحرص المذموم. فإذا صورة وتجسيد من صور القوة احرص على ما ينفعه. واستعن بالله، هذا جانب، الحرص هو السبب، واستعن هو التوكل. لا أريد أن أتكلم كثير لأن الوقت لا يسمح، لكن أشير فقط لكيف ترتيب هذا الحديث، والحديث طبعا في مسلم عند حديث أبي هريرة. احرص على ما ينفعك، ثم احرص على ماذا؟ على ما ينفعك. إذن النفع كذلك أيضا يدرك بالفهم البشري. المنافع بينها الله لنا في الأنعام، في البيوت، في الجمادات، أن نحرص على ما ينفع. إذن الحرص هذا شيء فعلي من عند الإنسان، وسبب وتلمس وأخذ به، لكن استعن بالله، بمعنى في جانب لا تملكه أنت، تحتاج فعلا أن تستعين بالله عز وجل، لأنك لا تستطيع أن تحقق مآربك بشخصك ولا بأفعالك ولا بأسبابك، لا بد أن تكون مرتبطا بربك. استعن بالله ولا تعجز. قضية فعلا يعني الأصوليون حين يقولون إن التصريح بالمفهوم مهم، يعني حينما قال قوة وحينما قال إحرص كان كافي، ما يحتاج يقول لا تعجز، لأن من حرص معه غير يعجز، لكن لما قال لا تعجز دليل تأكيد التصريح بالمفهوم، كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا ولا تفرقوا، اعتصموا كافي ما يحتاج إلى تفرقوا، لكن التأكيد عليها مما يدل على 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 على, على, على أهمية ما أمر به. ولذا قال احرص، استعن بالله ولا تعجز. العجز أيضا فعلي وقلبي وبدني، فأنت لا تعجز، اشتغل وخذ بالأسباب وتحرك ولا تكسل ولا تثبط همتك لا تعجز تقابل احرص، يعني احرص ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه قضية التوكل، وهو جانب فعلا لابد أي إنسان يمر به، سواء كان كافرا أو مسلما، فاسقا أو صالحا، ما يمكن إلا أن يمر بمعوقات، ولا بد أن يمر بحواجز، ولا بد أن يمر بأشياء تمنع أن يحقق ما يريد. لماذا؟ لأن الأمر لله، لأنه لو كانت الدنيا أسباب كان الناس خلاص ما هي مشكلة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وكل من فعل السبب أنتج، صارت القضية حياة رتيبة مادية، لا إلغاء للعقل وإلغاء للجهود وإلغاء حتى للربوبية تعالى الله. لكن إذا الله سبحانه وتعالى بنى هذه الحياة على أشياء وأشياء مركبة، أشياء موانع وحواجز وركض وجري، وهذا يحقق نسبة 50%، هذا 70%، هذا 100%، 90%، أشياء. ولهذا قال ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لأن أشياء أنت فعلا حرصت ولم تعجز لكن ما أنتج. إذا ماذا ما تج لا تقل، لأن هذا لا يخصك أنت، وليس خاصا أي إنسان يعمل كافر أو مسلم، لا بد أن يحصل له من العوائق، ولا بد يحصل له بعض أشياء مهما كان، ما يمكن مهما كان ولي الأولياء وأصلح الصلحاء وأكفر الكافرين، القضية شيء وضعه الله وسنن وضع الله سبحانه وتعالى، هذا هو حقيقته. ولكن لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا جانب التوكل، جانب التوكل أن الأشياء التي عجز عنها سببك وعجز عنها فعلك، هذه الله من ورائها له الحكمة، لماذا منع ولماذا أعطى ولماذا خفض ولماذا رفع، مع أنك رضت وجريت، ركضت وجريت وفعلت، لكن في حاجز، في حكمة، في تنافس، في أشياء الله سبحانه وتعالى يريده. ولا تملك، لا تقدم ولا تأخر، لا أنت ولا الكفار والمسلمون، لا بقواهم ولا بإنجازاتهم ولا بخططهم ولا بدقتهم ولا بإلكترونياتهم ولا بكمبيوتراتهم ولا بأشياء، أشياء ما تحدث ما تحصل، لأن الله وراء ذلك، الأمر لله. والله سبحانه وتعالى هذا كونه وهو الذي يتصرف فيه سبحانه وتعالى. ولا تقول لو أني فعلت لكان، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. طبعا لو نوعين الحقيقة، فيه لو مقبولة، لو اللي تعني الحظ وتعني مجرد الاعتذار ما فيها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لو استعمالا محمودا في قوله لو استقبلت من أمري لاستدبرت، لو استقبلت من أمري لاستدبرت لا جعلتها أمره ولا أحللت معكم. هذا استعمال صحيح، بمعنى الإنسان يستعمل لو التي لا تؤدي إلى التأسف. أما لو التي تفتح عمل الشيطان والتي تجعلك تتحسر وتجعلك تكفر بالقدر وتجعلك تتبرم وتتسخط على أقدار الله، هذه الممنوعة. أما لو العادية التي مجرد تعني أنه لو كانت بل قد يكون في عزاء لأصحابك ما فيها شيء. فالنبي وكذلك في القرآن فيه لو استعمالات، لو مقبولة ولو غير مقبولة في حاجة المنافقين وإلى آخره. فاللو التي تفتح عمل الشيطان هي التي تقود إلى التأسف وتقود إلى الجزع وتقود إلى عدم الرضا بالقدر وتقود إلى 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 القعود والتقاعس إلى آخره. كما قلنا لكم الكلام في هذا يطول جدا، لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر، والأمر لعله ازداد وضوحه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم. وبقي الحديث 40 قد نكمله في أول جلسة تلي، إما أن يكون غدا إن كان من الشهر، إن كان تمام الشهر 30 فنكمله غدا، أو في أول جلسة في شوال نكمل هذا الحديث ونكتفي به إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم الشرع في مسبحة يكون من 7 خرزات توزع، يقول عشان لأجل الطواف والسعي إلى آخره؟ هو فالإنسان فيما يتعلق بالعبادات هي لا شك أنها مبنية على النص والتوقيف، لكن حينما تكون عددا مثلا وأشياء يستعمل فيها الإنسان جوارحه فهو أولى، وكلما تعددت الجوارح في استخدام العبادة فهو أعظم أجرا. حتى إن بعض العلماء قال إن قراءة القرآن نظرا أفضل من قراءته عن ظهر غيب، عن ظهر قلب. قال لماذا؟ قال لأنه يعمل أكثر من جارح، يده وبصره ويقلب نظره إلى آخره. فالإنسان حينما في مثل التسبيح وعد الأسبوعات في الطواف والسعي يعدها بأصابعه وبأنامله أفضل، والتسبيح كذلك، فإنه يعمل جميع جوارحه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابية إلى أن تعد بأناملها، وقال فإنهن مستنطقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بيمينه ويعقد التسبيح بيمينه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأولى. وإن كان نقل عن بعض السلف أنه كان يستخدم إما أعواد أو حصى، لكن الأولى على حسب ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يستخدم جوارحه كما قلنا. كثيرا ما يدخل عندي أطفال جارتي وأعلم أنهم يتبولون ولا تهتم أمهم بتطهير النجاسة التي على بدنهم، وقد تحمل ثيابهم نجاسة وكذلك أقدامهم لكنها جافة، فهل إذا دخلوا ومشوا على رطوبتي على رطوبة على الفرش هل علي تطهيرها أم يعفى عنها؟ لا، إذا كانت جافة لا يضر، ما إذا كانت رطبة ولوثت المكان فنعم، لا بد أن إذا لوثته برطوبتها وبللها فإنه لا بد من غسله. سؤال طويلة، 3 أسئلة طويلة. يقول قال قام والدي رحمه الله بإيقاف أرض زراعية تشرب من السيل فقط على مسجد من المساجد عندما كان الناس بحاجة إلى الأكل، ولما يقدم في هذا المسجد، وكان يخرج الأكل وبالذات في رمضان، والآن أصبحت رغبة الناس قليلة جدا في هذا الخصوص، فكيف يكون التصرف في الحاصلات الموقفة على هذا المسجد؟ هل نستثمرها في بناء هذا المسجد مثلا وتوفير طلباته، أم نوصلها لإدارة الأوقاف في بلدنا؟ أنا أرى أنك تأخذ رأي القاضي، قاضي البلد، وترى ما هو الأصلح في هذا المصرف، ولكن ينبغي أن يكون الصرف قريبا من الصرف الأول وفي جنسه، فإذا كان للصائمين تضعه للصائمين، إن كان المسجد يأتي صائمون وإلا في صائمين في مساجد أخرى. لكن على كل حال أنا أستحسن أنك تنظر مع القاضي، قاضي البلد، وكذلك إذا كان هناك طلبة علم في البلد أو ناس لهم نظر، بحيث أنه يصرف في مقارب لمراد الواقف، مقارب لما أراده الواقف. يقول في مرة من المرات وأنا مسافر على طريق طويل أديت صلاة المغرب في جماعة، وقمنا لأداء صلاة العشاء قصرا، وإذا بجماعة أخرى تقيم الصلاة في ناحية المسجد، فانضممنا إليهم حتى لا تكون هناك أكثر من جماعة في المسجد كما يقولون، واتضح بعد ذلك وفي أثناء الصلاة أنهم يصلون المغرب، فعندما قام الإمام بعد الشهود الأول البعض منا سلم وخرج من الصف، والبعض أكمل 4 ركعات، والبعض جلس بعد الركعة الثانية وظل جالسا حتى سلم الإمام وسلم مع أفيدنا حول هذا الموضوع. كل ذلك فعلهم صحيح، الذي نوى قصر وسلم بعد ركعتين إن شاء الله صحيح، والذي أتم 4 معه كذلك صحيح، والذي جلس ينتظر حتى سلم معه، كلهم أفعالهم صحيحة إن شاء الله. زارني صديق لي في وقت متأخر جدا، وقلت له هذه اللهجة حرمت ما تروح الليلة، ولكنه تمكن من إقناعي وذهب، فهل لزمني شيء؟ هذا على حسب قصدك في التحريم، لكن لعلك تقابلني حتى أوضح لك الموضوع إن شاء الله. هل مريض السكر الذي اعتاد دخول دورة المياه هل له ترك الجماعة في المسجد أم ماذا عليه؟ ما أدري إيش كيف الحالة يعني. اليسر عنه في مثل هذا إذا كان نفس الأسبول المبتلى بسلس البول الذي دائما تخرج منه قطرات البول ولا تنقطع، هذا هو الذي أحيانا قد يسأل عنه. وهذا ومع هذا، هذا المبتلى بسلس البول يصلي مع المسلمين، إنما يتحفظ ويصلي، وخروج البول المستمر هذا لا يمنع الصلاة ولا يمنع حضور الجماعة، فإنما يتحفظ ويصلي. لكن ما تصورت كيف يعني مرض السكر، لأن مرض السكر عادة يعني قد يستطيع أن ينتظر مدة، لأن الصلاة الجماعة كما تعلم ولا تأخذ وقتا طويلا، يعني مهما طال حتى لو جاء مبكرا لا يكاد يتجاوز بالساعة أو بالكثير نصف ساعة، وعادة اللي فيه سكر أحيانا قد يكون يعني قد يصبر أكثر من ذلك، فأنا ما فهمت الإشكال. حضرت إلى العمرة بفضل الله إيش؟ وكان أثناء التجهيز للعمرة انتابني شيء إيش؟ أتى شيء يبيع التلفزيون إيش؟ وكنت مقترض مبلغ فعندي قمت بسد، فهل هذا لا شيء فيه إن شاء الله، ما يكون خير إن شاء الله، ما في شيء ما في شيء. هل يعفى عن النجاسة اليسيرة التي تكون على الفروش الكبيرة الخاصة برضيات السجاد الكبير الحجم الذي يصعب رفعه، علما بأن النجاسة بحجم الريال المعدني وحين تكون مجرد تسريب مما لابس الطفل بعد التبول هل يعفى عن ذلك؟ لا، هذا يغسل، هذا يغسل، وبحيث يزول أثر هذه النجاسة. وقد يكون في الوقت الحاضر هناك أساليب لإزالة الأشياء هذه الآثار من السجاد الكبير، سواء كان بوضع الماء وتنشيف وشفط إلى آخره، هناك طرق كثيرة، لكن لا بد من غسله. وإذا لم نعرف مكان النجاسة فهل يعفى عنها؟ لا، إذا غلب على ظن تغسل ما يغلب على ظنك، ما دام إذا جزمت أن هناك نجاسة فإذا تغسل المكان الذي يغلب على ظنك أنها موجودة فيه ولو كبر. إذا مات الطفل هل يتقدم للصلاة عليه إمام والده أو إمام المسجد؟ لا، الأصل أنه إمام المسجد، يعني هو الإمام الراتب ولا يتقدم عليه، لكن إذا رغب مثلا الأب وآذن له نعم ولا